الوقت بناء على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكاشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم. كان البحث في الأدلة التي أقيمت لإثبات جواز بيع كلب الماشية والحائط ونحوهما. قلنا بأنه بعد أن ناقش الدليلين اللذين أقامهما العلامة في التذكرة على جواز البيع انتقل إلى الدليل الثالث لجواز البيع، وهو دعوى انجبار ضعف المرسلة التي نقلها في المسوط بعمل مشهور المتأخرين ومتأخر المتأخرين. قال بأنه أولا لم يأتي في كلمات المجمعين أو القائلين بالجواز إلا دعوى الاتفاق، يعني أن الشيخ في باب الإجارة والعلامة والشهيد لم يقولوا أجمع علماؤنا على جواز بيع هذه الكلاب، وإنما قال يظهر منهم الاتفاق. والفرق بين الإجماع وبين الاتفاق هو أنه إذا نقول اتفاق يعني أن الفقهاء الذين تعرضوا لهذه المسألة قالوا بجواز البيع، فإذا وجدنا مخالفا لهذه المسألة ممن تعرض لها إذا لا يحصل الاتفاق. أنت لو قلت بأننا متفقون في هذا المعهد، متفقون على أننا ندرس الكتاب الكذائي، فلو وجد مخالف واحد يظهر أن الاتفاق غير تام. هذا هو المراد من الاتفاق. أما المراد من الإجماع، الإجماع هناك مسالك متعددة في كيفية حجية الإجماع. من المسالك في كيفية حجية الإجماع أننا نستكشف من قول القائلين بتلك المسألة، نستكشف رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. استكشاف رأي المعصوم من قول أو من فتوى الفقهاء هذا لا يشترط أن يكون كل الفقهاء أفتوا بذلك، بل الإنسان مثلا عندما يأتي إلى زبدة علماء الطائفة المتقدمين كالشيخ والمفيد والمرتضى وأمثال هؤلاء، ويجد أن هؤلاء يجمعون على حكم، يجمعون يعني يقولون أن الطائفة أجمعت على هذا، ثم يوجد مخالف إلا أنه من الطبقة الثانية والثالثة، الإنسان يحصل له الإطمئنان أن هؤلاء الذين أجمعوا لم يجمعوا على غير سدى، وإنما أجمعوا لوجود دليل بأيديهم. فهنا إذا ادعي الإجماع وكشف عن أن واكتشفنا من الإجماع أن رأي المعصوم مع هؤلاء المجمعين، يعني من خلال أقوال هؤلاء المجمعين اكتشفنا قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنا هذا الإجماع حجة ولو كان هناك مخالف، بل ولو كان المخالف أكثر. فإذا هناك فرق بين الاتفاق وبين الإجماع بهذا المسلك، مو مطلق الإجماع، الإجماع الذي يرى أن حجية الإجماع من باب كشفه عن قول المعصوم، فإذا كشفنا من قول المجمعين رأي المعصوم سأفترض أن هناك مخالف، هذا لا أثر له بعد في حجية الإجماع. الشيخ قدس الله نفسه الشريف بعد أن بين أن هؤلاء الذين ادعوا الاتفاق مثل شيخ الطائفة والعلامة التذكرة والشهيد بعد أن ادعوا الاتفاق، قال إن كان مرادهم الاتفاق في المقام فقد تقدم أنه يرد إشكالان. الإشكال الأول أن هناك إجماع في مقابله على المنع. الإشكال الثاني أن هذا الاتفاق موهون بذهاب جملة من المتقدمين إلى عدم جواز البيع. أما لو ظهر من عبارة هؤلاء الأعلام الثلاثة أنهم يذهبون إلى الإجماع بهذا المعنى المصطلح من الإجماع، يعني يدعون الاتفاق ولكن يريدون ماذا؟ يريدون الإجماع. وأي معنى من الإجماع؟ الإجماع الكاشف، عن قول المحصوف. فهنا دعوى أن هذه المرسلة منجبرة هذه لا يمكن توهينها بعد، ولا يمكن أن ندعي أنها ضعيفة. لماذا لا يمكن أن ندعي أنها ضعيفة؟ باعتبار أنه هؤلاء يدعون من هذا الاتفاق إجماع كاشف عن قول المعصوم، يعني يحصل لهم الإطمئنان أن هذه المرسلة صادرة من المعصوم. إذن حتى لو ذهب الأكثر إلى عدم جواز البيع فتكون هذه المرسلة حجة ويجوز بيع هذه الكلام.
الكشف عن قول المعصوم
والاتفاق
اتفاق العلماء في
الفتوى. وهذا أبدأ أقول بأن مقصوده هذا مسلك في مسالك الإجماع، ولا مو كل مسالك حجية الإجماع هو هذا. أحد المسالك في حجية الإجماع هو أن الإجماع إذا كان كاشفا عن قول المعصوم فهو حجة حتى لو كان هناك مخالف. هسه أسمعها أنا محافظة، وإنما أدري الآن هذا مسلك اختاره صاحب المقام. فإذا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول لو ادعي الإجماع، أولا قال له لو ادعي الاتفاق فيرد عليه ماذا؟ أولا أنه لا اتفاق لذهاب الأكثر، وثانيا أنه معارض بالإجماع الذي ادعي في الغنية وفي كلام الشيخ. فإذا الاتفاق لا يمكن قبوله على تصحيح هذه المرسلة. لو ادعى هؤلاء من كان مرادهم من الاتفاق يعني الإجماع، وهنا لو بنينا على أن الإجماع وقلنا أن حجية الإجماع من باب كشفه عن قول المعصوم، فهنا هذه الدعوة بعد مو موهونة بل قوية وينجبر بها وتنجبر بها المرسلة فتكون حجة على جواز البيع. إلا أن الشيخ أيضا يناقش حتى على هذا، يقول لماذا؟ يقول باعتبار أن الذين ذكروا الاتفاق لا يمكن أن يكون مرادهم من الاتفاق هذا الإجماع بهذا المعنى، لأن هذا مصطلح لصالح ابن مقابيس لا أنه مصطلح أولئك المتقدمين. فإذا لا يمكن أن نقول أن هؤلاء مرادهم من الاتفاق هذا الإجماع بهذا المعنى من الإجماع. قال نعم لو ادعي الإجماع. شوفوا هناك في سطرين قبلها قال ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق. هنا يقول نعم لو ادعي الاجماع، اذا يريد ان يفرق بين الاتفاق وبين الاجماع. قال نعم لو ادعي الاجماع، اخر سطر، نعم لو ادعي الاجماع امكن منع الوهن، لانه هو قال لوهنها، إذا ادعي الاتفاق فهي موهونة من تلك الدعوة، أما إذا ادعي الإجماع فيمكن أن نمنع ذلك الوهن في تلك الدعوة بمجرد الخلاف. يعني هناك كان الضعف والوهن من جهة وجود الخلاف من المتقدمين، أما هنا وجود الخلاف لا يؤثر في دعوة الإجماع. ولكن متى لا يؤثر؟ إذا بنينا على هذا المسلك في حجية الإجماع. قال ونعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهن هذه الدعوة، أي دعوة الإجماع، منع الدعوة، منع الوهن نمنعه هنا ونقول أن هذه الدعوة صحيحة. أمكن منع وهنها، الوهن الناشئ من ماذا؟ من مجرد الخلاف ولو كان المخالف كثيرا. ولكن على أي مبنى هذه الدعوة الإجماع تتم؟ قال بناء على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين في الإجماع، أي في حجية الإجماع. ما هو؟ قال من كون الإجماع منوطا بحصول الكشف، يعني إذا كشف قول المجمعين عن قول المعصوم فيكون حجة، حتى سواء كان هناك مخالف أو لم يكن هناك مخالف، بل حتى لو كان المخالف كثير فلا أثر له. منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة من الفقهاء ولو خالفهم أكثر منهم، هذا لا محصور فيه إذا بنينا على هذا المسلك في حجية الإجماع. واستفدنا من الاتفاق في كلمات الشيخ والعلامة والشهيد الإجماع بهذا المعنى، فيمكن أن ندعي أن المرسلة منجبرة بهذا الإجماع المدعى في كلمات الشيخ والعلامة والشهيد. إلا أن الشيخ الأعظم يقول بأنه هذا لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن الذين ادعوا الاتفاق لا يمكن أن يريدوا من الاتفاق هذا الإجماع بهذا المعنى، لأنه هذا الإجماع بهذا المعنى إنما هو مصطلح بعض متأخر المتأخرين، لا مصطلح الشيخ ولا مصطلح العلامة ولا مصطلح الشهيد. قال: مع أن دعوى الإجماع يعني يدعي الاتفاق ويريد الإجماع بهذا المعنى، مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها. هذا الإجماع ممن يدعي الاتفاق يعني يدعي الاتفاق ويريد الإجماع بهذا المعنى من الإجماع، هذا لا يمكن أن يكون مصححا. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ذكروا الاتفاق وأرادوا الإجماع لم يصطلحوا من الاتفاق هذا المعنى من الإجماع، فإذا هذه الدعوة لا يعبأ بها. إذا مرادهم من الإجماع على الفرض في المقام هو الاتفاق، والاتفاق يضعف بمجرد وجود الخلاف. قال: مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق الذي جاء في كلمات الشيخ والعلامة والشهيد لا يعبأ بها، هذه الدعوة لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف في المسألة. خب، إذن الشيخ قدس الله، الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشريف، ناقش في أن لا يوجد هناك اتفاق على العمل بهذه المرسلة لوجود المخالف الكثير من أهل الفتوى ومن أهل الحديث من العلماء المتقدمين. خب، لقائل أن يقول: نحن لا نريد من حجية المرسلة أن يكون هناك اتفاق وإجماع على العمل بها. لا، أنتم تقولون أن الرواية الضعيفة السند ينجبر ضعفها بعمل المشهور لا بعمل متفق العلماء بينهم. يعني إذا فرض أن الرواية ضعيفة السند وعمل بها مشهور الفقهاء وينجبر ضعفه. وفي محله عندما قالوا أن الشهرة جابرة لم يريدوا من الشهرة يعني الاتفاق والإجماع. إذن خب نقبل منه أنه لا يوجد هناك اتفاق على العمل بهذه المرسلة، لكن خب لا إشكال أنه توجد شهرة، وأنت قلت بأنه بعد الشيخ ومن جاء بعده المشهور هو الجواد. إذن الشهرة كافية للعمل بهذه المرسلة حتى لو لم يكن هناك اتفاق ولم يكن هناك إجماع. واضح المطلب؟ قال: وأما شهرة الفتوى، يعني إن قال قائل أنه افترضوا أن المرسلة لا يوجد عليها اتفاق في العمل إلا أنه توجد شهرة في الفتوى على الجواز، فإذا تكون جابرة لضعفها سندا ودلالة مثلا. يقول أيضا: هذه الشهرة نحن نناقش في الصغرى. نقول أيضا: الشهرة ليست كذلك. قال: وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين، لأنه عبر قال إذا تذكرون في أول العبارة عندما جاء إلى هذا المورد قال: نعم في الصيود المشتهرة إلى آخره، قال: نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز. فإذا المستدل يقول أن هذه الشهرة كافية لجبر السنة. الشيخ الأعظم يقول، المصنف يقول: هذه الشهرة لا تكفي. لماذا؟ لذهاب جل المتقدمين من المتحدثين وأهل الفتوى إلى عدم الجواز. إذن الشهرة الكافية إذا لم يكن في مقابلها ماذا؟ مثل هذا الاتفاق من العلماء المتقدمين على عدم الجواز. إذن متى تكون الشهرة جابرة لسند الرواية أو لدلالة الرواية؟ إذا لم يكن تكون مثل هذه الشهرة من القدماء على عدم الجواز. نعم إذا وجدت شهرة ولم تكن في مقابلها الشهرة أو ذهاب جل القدماء إلى عدم الجواز فتكون الشهرة جابرة. أما شهرة وتكون في مقابل تلك الشهرة ذهاب جل المتقدمين من المحدثين والفقهاء من المحدثين وأهل الفتوى إلى عدم الجواز، مثل هذه الشهرة لا تكون جابرة. وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية. لماذا؟ خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء ومع كثرة، هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف كأنه يريد أن يشكل على هذه الشهرة بإشكاله. يقول: أولا أنه الشهرة التي نقولها أنها جابرة لضعف السند هي الشهرة بين المتقدمين وشهرة بين المتأخرين ومتأخر المتأخرين، هذا أولا. وثانيا
لو قبلنا أن الشهرة بين المتأخرين جابرة للضعف، نقول الشهرة التي لا يوجد هناك خلاف من المتقدمين لها. إذن فكأنه يشكل على الشهرة الموجودة بين المتأخرين وأنها جابرة لضعف السند وضعف الدلالة بإشكالين. الإشكال الأول يقول بأنه الشهرة التي تكون جابرة هي شهرة المتقدمين لا مطلق الشهرة أولا، وثانيا إذا فرضنا أن شهرة المتأخرين أيضا كافية، نقول تلك الشهرة التي لا يوجد في قبالها ذهاب جل المتقدمين إلى عدم الجواز وإلى المخالفة. ومن نستفيد هذا المعنى من تعبيره خصوصا، كأنه يريد أن يشكل بإشكالين. إشكال الأول قال وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية، هذا إشكال أول. ثم قال كأنه افترضنا لو سلمنا أن الشهرة بين المتأخرين تجبر ضعف الرواية سندا ودلالة، إلا أنه إذا لم يكن في مقابلها ذهاب جل المتقدمين من الفقهاء والمتحدثين إلى الخلاف تجبر الشهرة بين المتأخرين، قال خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء. ثم الآن يبدأ الشيخ قدس الله نفسه الشريف بتأييد وتقوية القول بالمانع. فإذا أولا يقول أنه لا يوجد عندنا دليل على الجواز، هذا الدليل الأول. فإذا لماذا لا يوجد عندنا دليل على الجواز؟ لأنه ما استدل به على الجواز ناقشه الشيخ، الذي استدل به على الجواز الدليلان اللذان جاء في كلام العلام ناقشهما، الدليل الثالث الذي استدل به على الجواز هو المرسلة وانجبار ضعفها بالشهرة بين المتأخرين ناقشها بكلا التقديرين. إذن أولا لم يبق عندنا دليل على الجواز، هذا أولا. وثانيا عندنا دليل على عدم الجواز، ما هو الدليل على عدم الجواز؟ أولا الشهرة بين المتقدمين الذين ذهبوا إلى عدم الجواز، هذا أولا. وثانيا ظهور العمومات الواردة في الروايات العامة التي تقدم الكلام عنها في المنع، لأنه قالت وجوه النجس لا يجوز التقلب بها، ومن المعلوم أن وجوه النجس يشمل مطلق الكلام، نخرج منهما دل الدليل على الجواز ويبقى الباقي تحت العموم. إذن شوفوا مناقشة الشيخ، أولا يقول لا دليل على الجواز، ثم يقول بل هناك دليل على عدم الجواز، قال خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء، هذا أولا. ومع كثرة ظاهر العمومات التي ثبت فيها أنه لا يجوز بيع مثلا وجوه النجس، أو من قبيل الروايات الخاصة التي قالت ثمن الكلب من السحت مثلا، تلك الروايات العامة وهذه الروايات الخاصة. ثم يقول مع أنه هذه الروايات الخاصة وردت في مقام الحاجة، فإذا إذا كانت في مقام الحاجة، تتذكرون نحن أشرنا لهذا المطلب في بعض البحوث السابقة، تارة أن السائل يأتي إلى الإمام ليسأل سؤالا عاما ليس مورد حاجته، هنا قد يكون الإمام يذكر له العام والمقيد يذكره بعد ذلك، المخصص يأتي بعد ذلك، وأخرى يأتي السائل ويسأل لأنه مبتلى يريد أن يعمل، هنا لا يصح أن يؤخر له البيان لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. تقول الشيخ أن تلك العمومات، هذه العبارات دقيقة، يعني إذا أشكل مستشكل على تلك العمومات أنه هو عندنا عمومات وردت لها مخصصة وهذه المرسلة مخصصة، يقول هذه العمومات بنحو جاءت في مقام الحاجة والابتلاء، فلا يمكن أنه يترك العموم بلا أن يذكر ماذا؟ المخصص له. لماذا؟ لأنه يلزم تأثير البيان عن وقت الحاجة. فلهذا يقول في مقام الحاجة، هذه العمومات جاءت في مقام الحاجة والابتلاء، إذن لا يمكن أن يدعى بأنه مخصصات قد تأتي بعد ذلك، لأنه يلزم منه محظور ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح من الحكيم والمولى. ثم إشكال آخر يقول بأنه أساسا لو كان الجواز تاما، نحن لماذا لم نجد رواية واحدة دالة على الجواز؟ فلهذا نحن عندما نراجع الروايات الحديثية الموجودة لا نجد ولا رواية واحدة دالة على الجواز، فلو كان هناك جواز صادر من المعصوم لابد أنه نقلت إلينا فالرواية من تلك الرواية. هذا مضافا إلى أن الشيخ الذي يدعي انجبار هذه المرسلة في المبسوط ماذا؟ أو يدعي هذه المرسلة في المبسوط، هو بنفسه لم ينقل هذه الرواية لا في الاستفسار ولا في التهذيب، مع أنه من الجوامع الحديثية والروائية التي موجودة بين فقهائنا. إذا لو كانت هذه الرواية مقبولة عند الشيخ ويستدل بها في المبسوط، إذا كان ينبغي أن ينقلها أي في الكتب الحديثية التي هي الاستفسار والتهذيب. ولهذا يقول وخلو كتب الرواية المشهورة، يعني هذه الكتب المشهورة في الحديثية عنها عن هذه المرسلة، حتى أن الشيخ لم يذكر هذه المرسلة في جامعيه، يعني التهذيب والاستفسار. ثم يأتي إلى دليل آخر تقدم من القائلين بالجواز، وهو أنه قد يقال أن القائل بالمنع نحمل كلامه على المثال لا على الحق. هذا من أدلة القائلين بالجواز أنهم قالوا بقرينة هذا الاتفاق المدعى في كلام الشيخ والشهيد والعلامة، نقول القائل من المتقدمين بالمنع نحمله على المثال لا على الحاصل. يعني عندما قال لا يجوز بيع الكلب إلا كلب الصيد، نريد أن نقول بأنه مراده من كلب الصيد ليس منحصرا في كلب الصيد، لا، يعني كل ما له منفعة، وكلب الحائط له منفعة، كلب الماشي أيضا له منفعة، كلب البستان والزرع أيضا له منفعة، فنحمل الحصر أو نحمل كلب الصيد في كلمات المتقدمين على ماذا؟ على المثال. فإذا حملناه على المثال إذن لا يبقى عندنا ذهاب المتقدمين إلى المنع. واضح المطلب؟ قال وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد، لأنه خلاف الظهور. كل عنوان عندما يأتي في كلام أحد يحمل على الموضوعية لا على المثال، إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك. ثم يأتي إلى عبارة ابن غنية، ابن زهرة الغنية، حيث ذهب، حيث أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشريف قال أنه قد يقال، الذي يؤيد المطلب عبارة ابن زهرة في الغنية حيث قال لا وكل نجس إلا كلب الصيد، ثم قال ومعاقد الإجماع والسيرة قائمة على أنه هناك منفعة. أقرأ عبارة ابن زهرة حتى يتضح. شوفوا عبارة ابن زهرة كانت هكذا، قال ارجعوا إلى عبارة ابن زهرة إذا وجدتموها، يعني السط 1 2 3 4 5 6 7، السطر الثامن قبل الأخير من الكتب الكبيرة، صفحة 150 بس. قال كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة، يظهر ذلك يعني يظهر أن كلب الصيد جاء على نحو المثال لا على نحو الحاصل. قال كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية، حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفع محلل مقصودا، اعتبر شرط جواز البيع ماذا؟ أن يكون له منفعة محللة مقصودة. خب كلب الماشية له منفعة محللة مقصودة أو لا؟ كلب الزرع له منفعة محللة، إذن يدخل في ضابط المبيع. فإذا عندما قال إلا كلب الصيد إذن يريد المثال، وإلا كلب الماشية أيضا كذلك، كلب الزرع أيضا كذلك، كلب الحائط أيضا كذلك. من هنا بهذه القرينة فيما سبق حمل كلام الشيخ، حمل الشيخ كلام ابن زهرة على المثال، فلهذا قال بعده ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد. فإذا يظهر أن الضابط الذي ذكره ابن زهرة في المقام وهو أن يكون للمبيع منفعة محللة مقصودة ينطبق على هذه الكلاب أيضا. فلهذا تجدون أن الشيخ الأعظم يقول ومن المعلوم بالإجماع والسيرة أن لها منفعة محللة، كأنه يريد أن يقول أن الضابط الذي ذكره ابن زهرة موجود في هذه الكلاب أيضا، وإلا إذا لم نقل ذلك فلا معنى لهذه العبارة من الشيخ الأعظم. ملتفتين؟ يعني عندما يقول ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد، فيترتب عليه فيجوز بيع هذا الكلاب لوجود القيد الذي اعتبره في المبيع وهو أن يكون له منفعة محللة مقصودة. إذن عندما بعد ذلك يقول إلا ما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلم بالصيد، إذن ضابط ما ذكره في المبيع منطبق على ماذا؟ على غير كلب الصيد المعلم. فإذا عبارة المثكل بالصيد المعلم في عبارة ابن زهرة تكون بعد مثال وتكون حاصل، لأن الضابط ينطبق على غيرها أيضا. واضح هذا المطلب؟ إلى هذا الآن الشيخ يناقش في هذا، يقول: وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال. احتمال الكلام ابن زهرة فيه احتمالات. الاحتمال الاول ان كلب الصيد في عبارة ابن زهرة دالة على ماذا؟ على الحق لا على المثال. الاحتمال الثاني انها دالة ماذا؟ على المثال ولا ثالثة. فان كانت دالة على الحق فإذا لا يمكن الاستشهاد بها في المقام، لانه نحن نريد ان نستشهد بها ان كانت دالة على المثال. هذه على كل حال نريد ان نبين لماذا مختل. إن كان كلب الصيد في عبارة الغنية مؤدي الحاصرة إذن لا يمكن الاستدلال بالمقام بكلام ابن زهرة. خب إن قال قائل أنها دال على المثال، يقول أيضا مختل. لماذا؟ لأن الكافر له منفعة أو ليست له منفعة، منفعة محللة أو ليست منفعة محللة، فإذا ضابط المبيعة موجود فيه، فلماذا لم يذكره؟ لا هو باعتبار انه ذكر مثالين من هذين المثالين يستشف انه ذكر مثال الزيت المتنجس للاستصباح فيه تحت السماء، وذكر ماذا؟ كلب الصيد. فهنا يريد ان يقول ان كلب الصيد هنا لا يشمل العبد الكافر، فلا بد ينبغي عليه ان يستثني، ولا عبد الكافر يكون داخلا ماذا؟ تحت انه كل نجس لا يجوز بيعه، فكان ينبغي على ابن زهرة ان يستثنيه باعتبار انه ماذا قال؟ انا ما قرأت العبارة الى الاخير، صورت بعد واضحة منكم، باعتبار انه قال: واحترزنا بقولنا ينتفع به منفع محلل عما يحرم الانتباع به ويدخل في ذلك كل نجس. طب الكافر نجس فيدخل فيه، فكان ينبغي الاستثناء. احسنتم. فاذا الكافر نجس او ليس بنجس، اذا داخل ماذا؟ في المستثنى منه مو في الاستثناء، داخل في كل نجس البعض، اذا لا يجوز بيعه مع ان الاجماع قائم ماذا؟ على جواز بيعه. اذا مختل هذا الكلام. فاذا اذا حملنا الكلام على الموضوعية فهو مختل لانه لا يدل على المقام، وان حملناه على المثال يلزم ان يكون الكافر داخلا في عقد المستثنى منه، ولكن الاجماع قائم انه داخل ماذا؟ في عقد المستثنى. هذا الاحتمال هو يذكر بعد ذلك، وهو انه الا ان يقال بانه مراده من كلب الصيد المثال ولو كان كافرا، باعتبار انه هو لا يفرق عن الكلب ولو كان العبد كافرا، الا ان يجعل كلب الصيد مثالا حتى للعبد الكافر، لكن هذا هو خلاف بعض واضح. قال فهو مختل على كل حال. لماذا؟ لأنه أي ابن زهرة في الغنية، لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، فقط استثنى هذا، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر. فهنا فحمل كلب الصيد على المثال إذن لا يصحح كلامه، يعني يبقى كلامه مختلا. لماذا؟ لأن العبد الكافر داخل بالإجماع في المستثنى، ولكن في كلام ابن زهرة داخل في المستثنى منه. واضح الاختلال من أي جهة؟ الاختلال ان العبد الكافر داخل في المستثنى في عبارة ابن زهرة بناء على حمله على المثال، داخل في المستثنى لو في المستثنى منه بناء على عبارة ابن زهرة، داخل في المستثنى منه يعني كل نجس، مع ان الاجماع قائم على انه وين؟ هو في المستثنى الذي يجوز بيعه وشراءه. فاذا العبارة مختلة من هذه الجهة. فاذا حملنا المثال او الكلب الصيد على الحاصرة فلا يدل على المطلوب، وإن حملناه طبعا لا يدل على المطلوب بإشكال آخر أيضا، وهو أنه ضابط المبيع موجود في غيره، فكان ينبغي أن يذكر الغير أيضا. متفقين؟ إذا قلنا أن كلب الصيد محمول على الحاصر فوجود المنفعة في غير كلب الصيد الموجود، فكان ينبغي أن يذكر ولم يذكر، وإن حملناه على المثال، فهنا الحمل على المثال يوجد هناك مستثنى آخر وهو الحبس الكافي ولم يذكره. إذا الاختلال من هذه الجهة، فإما يحمل على الحال ففيه اختلال من تلك الجهة، وهو أنه أولا لا يدل على المطلوب، هذا أولا، وثانيا أنه قبل لماذا لم يذكر كلب الماشية كلب الحائط مع أن المنفعة ضابط المنفعة موجود فيه، هذا أولا إذا حملناه على الحال. وإذا حملناه على المثال يلزم أن يكون داخلا في المستثنى من، مع ان الاجماع على انه داخل في المستثنى. قال فحمل الكلب، فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلام ابن زهرة الا ان يريد كونه مثالا ولو للكافر، يعني مراده من كلب الصيد حتى ولو كان العبد، حتى ولو كان ذلك الشيء عبدا كافرا. ايضا كما ان استثناء الزيت هذا تأييد، كما ان إلا أن يريده، هذا تأييد إلا أن يريده، يعني كما أنه ذكر الزيت من باب المثال لسائر الأذهان المتنجسة، كأنه ذكر ماذا؟ ذكر كلب الصيد لسائر الأعيان النجسة الذي منه العبد الكافر، اللي هذا الاحتمال اللي جنابكم تقولون. فهو يقول إلا أن يراد هذا المعنى، فإن أريد فيمكن أن يكون ليس مختلا على كل حال. طبعا الأغرب هو هذا، وهو أنه أن يريد من كلب الصيد المثال، فلا يشكل عليه أنه لماذا لم يذكر العبد الكافر. طبعا هناك احتمال آخر لعل الشيء قد غفل عنه، وهو أنه لعل ابن زهرة لا يقول بجواز بيع العبد الكافر، هذا لم يستفيد. وشنو المعنى؟ هذا الاحتمال لا داعي له، ولعل ابن زهرة لم يعلم المسألة، إلا أنه في علم الله لا نعلم أن ابن زهرة كان يقول بجواز بيع العبد الكافر، ومع ذلك لم يستثني. هذا على فرض أنه يقول بجواز بيع العبد الكافر، ويحتمل أنه داخل عنده إلا ماذا؟ كل نجس إلا ما خرج بالدليل. فإذا كان هناك دليل على جواز بيع العبد الكافر فهو يخرج به لوجود الدليل، فلم يذكره في المستثنى لأنه الدليل قائم عليه مثلا، أو أساسا لا يبني على جواز العبد الكافر، فإذا لا يكون هذا إشكالا على أي نحو. قال كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة، هذا أي فتأمل بعد أنت، فإما أن تقبل هذا الاحتمال أو الاحتمال السابق. ولكن الحافظ هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف بعد أن وازن بين هذين القولين بهذه الدقة العلمية، وهو أن القول بالجواز أقوى أو أن القول بالجواز بالمنع أقوى، هنا الآن يذكر طرفي القضية، يعني يذكر هذه الأدلة ويذكر ذيك الأدلة، ثم يبقى حائرا بينهما، يقول ثم الاحتياط في العمل المانع، وإلا من باب الاحتياط لا من باب وجود دليل على المنع أو على الجواز. يعني بعد هذا الاحتياط احتطت أخوك دينك فاحتطت ديني، وهذا دليل على قوة علمية الشيخ. يعني شوفوا انتم نادرا نادرا تجدون في كلمات الشيخ رسائلا ومكاسبا انه يرجح احد الطرفين قطعا، لانه هذا الذهن الجوال الوقاد، هذا النبوغ العظيم في هذا الرجل، اي طرف ينظر اليه يجد انه اكو مميزات في مقابل، اكو مميزات في الطرف الاخر، فلهذا لا يستطيع ان يرجح احد الطرفين على الطرف الاخر، وهذا دليل على قوة فكره. يعني يقول هذا الطرف اختار، استطيع ان اقوي هذا الطرف، هذا الطرف اختار، استطيع ان اقوي هذا الطرف، بخلاف الانسان الجاهل مباشرة يسمع من الشيء يحصل له القطع، حتى لو نزل عنده معصوم بعد يقول لا انا ما اراه هو الصحيح. هذا دليل على نبوغ هذا العظيم. قال ولكن الحاصلة من شهرة الجواز بين المتأخرين، عد اللي ما يفهمون كلمات الشيخ يقول بل يتهافت كلام الشيخ في فلان مكان مع فلان مكان، ما يعلم بأن الشيخ ذكر ذاك المطلب لتقوية فلان نكتة، وذكر هذا المطلب لتقوية نكتة أخرى.
ولكن
صوب كلامه، صوب كلامه، وإنما يخليك أنه أنت عندما تدخل إلى القضية كل محتملات القضية وكل أدلة القضية يمضيها بيدك، ثم يقول الآن إن استطعت فحل الرن، أنت بعد حل القضية، أنا ما أريد أعلمك هنا تقلدني أنت، أنا أريد أعلمك بأنه عندما تدخل إلى المسألة العلمية كيف تدخل منها وكيف تخرج منها. تلقى القضية عن المحقق العراقي، مقدار صحة القضية ما أجبت فيها حكمة، المحقق العراقي يقال أن أحد الأعلام سأله شيخنا ماذا تقول في مقدمة الواجب، سأل المحقق العراقي، المحقق العراقي رد السؤال على المسائل قال أنتم ماذا تقولون، يظهر انه هو ذات الشخص السائل كان يخاف من هيبة المحقق العراقي لانه حلب المحقق العراقي. قال لا شيخنا انتم ماذا تقولون؟ يخاف يختار امام فرشي. يقال ان الشيخ اجابه بهذه الكلمة: مولانا اختاروا ما شئتم نثبت خلافه. انت اختار مقدمة الواجب، واجب ان اثبت عدم الوجوب. انت اختار عدم الوجوب، انا اثبت لك الوجوب. هذه لا يتصور البعض ان هذه كسفة، لا، هذا معناه انه كلا الطرفين اكو ادلة وبراهين عليه. انت تجيب مقدمة الواجب واجب بضر القاطع، وحتى بعد 50 دليلا يقام امامك انت هذا ثابت، هذا مو علمي. فلهذا تجد انت كبار العظماء كبار المفكرين وان كان خارج عن محل البحث، ولكن حتى تعرفون ان هذه الكتب بهالبساطة مفرد. انت عندما ترجع الى كلمات الاكابر فلاسفة فقهاء اصوليين غيرهم، تجد اساسا اول البحث هو في مسلك واخر البحث في مسلك اخر. الجاهل يتصور هذا التهافت، انت قبل 4 سطور قلت هالشكل، بعد 5 سطور تقول هالشكل، بحثي اشهد. ولكن من حيث انه مدى يفهم النكات الحقيقية، انه ليش قبل 5 سطور يقول فلان شيء، وليش بعد 4 سطور يقول فلان شيء، لان هناك نكتة تخليه يقول القول الاليف، وهذه هنا نكتة اقوى في مقابلها يقول قول با، ثم يترك القضية للمتعلم انه انت اختار. فلهذا عندما كتب الاستاذ الشهيد هذه الحلقات كان منظوره هذه القضايا، هذا الطالب السطح هذه القضايا اللي يقدر يتحملها لها. ليش انا ذهنيته مو مهيئة لان يسمع دليل من هالطرف ودليل، فيحصل له حيرة وفي النتيجة هو صحيح. حتى في النتيجة المنع للجواز، ياهو الشيخ اول منع بشكل واول جواز كما يقويه الان بشكل اخر، وفي النتيجة ياهو صار هو هو في مقام العمل الاحوط المانع، اما الدليل يقول بعد انت صار انا ما ادري ياهو الاقوى. قال ولكن الحاصلة، شوفوا هذه تقوية لماذا؟ للجواز. ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين هذه قليلة، فقهاء مثل الشيخ ومن جاء بعد الشيخ يذهبون إلى الجواز، وهذول مو ناس عاديين حتى الإنسان يتجاوزهم بسرعة، بضميمة إمارات الملك في هذه الكلام. ما هي الإمارات؟ من قبيل حق الاختصاص، حق الانتفاع، الدية، أنه إذا أتلفه هناك دية، أنه لا يستطيع لأحد أن يتجاوز على هذا ونحو ذلك، هذه كلها إمارات الملك. الاثنين الشهرة وإمارات الملك يوجب الظن، ولكن هذا الظن ليس ماذا؟ ليس ظنا بالإطمئنان، ليس ظنا يوجب الإطمئنان، وإلا لو كان يوجب الإطمئنان لكان علما عاديا، ولكن الخوف يوجب ظن، يوجب الظن حتى في غير هذه الكلاب، يعني حتى كلاب الدور والخيام. ولكن يرجع ويقول فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان بحسب الأدلة والأحوط في العمل والمنع. فتحن ذلك بعد أكثر من هذا ما عندي، هذه أدلة الجواز، هذه أدلة المنع، هذه إمارات الجواز، هذه إمارات المنع، ثم أنت افهم المطلق أنه تختار أيا منهما. هذا تمام الكلام في الاستثناء الثاني من الاستثناءات التي تقدم الكلام عنها. أما الاستثناء الثالث، احنا تعلمنا من أساتذتنا انه الوقت كله نقربي، اما انه ان نوصل لرأس مطلب ونترك هذا ما متعلمين من أساتذتنا، اللي تعلمناه من أساتذتنا انه الوقت حتى في وسط الطريق اما تنقذ مهم، المهم حتى كلمتين نقرأه لانه وقت غنيمة. الثالث الأقوى جواز المعاوضة، هذا دفع دهن المقدر طبعا. الثالث الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا وإن كان نجسا لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليه. المسألة الثالثة التي هي من الاستثناءات هو أنه إذا كان عندنا عصير غنم عنبي، العصير العنبي توجد فيه حالات ثلاثة. الحالة الأولى التي توجد في العصير العنبي هو أنه قبل أن يغلي، وهذا لا إشكال في أنه طاهر ويجوز شربه وحلاله. الحالة الثانية أنه يغلي بالنار لا من طبعه بالشمس ونحو ذلك، وهذا هو محل البحث في هذه المسألة. الحالة الثالثة أن يحصل له النشيش والغليان ولكن بنفسه أو بالشمس ونحو ذلك، وهذا هو الموكول الى باب النجاسات، هذا مو محدود مو بحثنا هنا، في باب الطهارة والنجاة هناك يبحث عن هذه الحالة الوسطى أو الثالثة، وهو أنه لو غلا بنفسه. لهذا تجدون بأنه قال جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب سلكه. ذكر بعض المحشين أنه البحث في الصورة التي يكون بالنار، لأنه في ذاك البحث أكو خلاف وهذا البحث أكو فيه خلاف آخر. هسه الآن بحثنا نحن هين في هذه المسألة، وهو أنه إذا غلا العصير العنبي ويفترضوه أنه كان بالنار ولم يذهب ثلثاه، هل هو نجس أو لا؟ هذا بحثه أنه نجس أو لا موكول ماذا؟ إلى كتاب الطهارة. هناك نبحث أنه نجس أو لا، الآن مو بحثنا أنه نجس أو ليس بنجس، وإنما بحثنا هنا هل تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز المعاوضة، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. قال الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي. فإذا بحثه أين؟ في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة، مو في أنه نجس أو ليس بنجس. إذا غلى، ولكن إذا غلى وماذا؟ ولم يذهب ثلثاه، يعني إذا كان ثلاثة ألتار لابد أن يذهب لتران حتى يبقى يكون الباقي ظاهرا ويجوز شربه. أما إذا غلى ولم يذهب منه ثلثان فهو محكوم مثلا بالنجاسة، محكوم بعدم جواز الشرب. فإذا ثبت ذلك فهل تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز المعاوضة عليه؟ ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا، يعني يقول وإن ذهبنا هناك في محله من أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه هو نجس، إلا أن نجاسته ماذا؟ لا تمنع من جواز المعاوضة عليه هنا. كما تقدم فيما سبق من الشيء أن مناط جواز البيع وعدم جواز البيع ليست النجاسة بما هي هي، وإنما الانتفاع وعدم الانتفاع. قال وإن كان نجسا، حتى لماذا الأقوى خبر؟ لماذا يجوز أقوى جواز المعاوضة؟ قال لعمومات البيع، أحل الله البيع والتجارة تجارة عن تراضين ونحو ذلك من الآيات والروايات التي قالت بجواز البيع، فتشمل هذه المسألة أيضا. الصادقة تلك العمومات عليها، أي على العصير العنبي إذا غلا، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به، لأنه لا بد أن يوجد فيه ذلك الضابط، يعني أن يكون المبيع له مالية ينتفع به منفعة محللة. فإذا قلنا أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه له مالية ينتفع به منفعة محللة، يعني يمكن أن ينتفع به بعد التطهير مثلا، فهنا تجوز المعاوضة عليه، لأنه مصداق للعمومات التي دلت على جواز البيع، حل الله البيع وتجارة عن تراض، على أنه مال قابل للانتفاع به، ولكن بشرط، وهو أن يكون طاهرا. متى؟ يعني بعد ذهاب الثلثين، بعد طهارته بالناقص، يعني بعد أن ينقص منه الثلثان ويبقى ثلث واحد، يعني ينقص الثلثان والمتبقي ثلث واحد، فيكون طاهرا فيجوز الانتفاع به. لماذا؟ قال لأصالة بقاء ماليته. هذا العصير العنبي قبل الغليان، قالوا أن الأصل هنا يعني الاستطهار، هذا العصير العنبي قبل الغليان كان مال وله منفعة محللة، والآن أشك بعد الغليان هل سقطت ماليته أو لم تسقط ماليته، أستصحب بقاء المالية لأصالة بقاء ماليته وعدم، ولأصالة عدم خروجه أي العصير العنبي عن هذه المالية بالنجاسة.
هذا القائل لأن النجاسة ليس مانعا،
بل ليست مانعة، بل أما من يقول بأن كل نجس لا يجوز، هنا لا بد أن نعرف أن الذي يقول كل نجس لا يجوز مراده كل نجس حتى الذي يقبل التطهير أو كل نجس لا يقبل التطهير، هذا بحث إن شاء الله سيأتي في محله، والحمد لله رب العالمين.